الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 58 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد الحديث عن الوضوء وفضله وما يتعلق به، عقده بالأذان ولبيان فضل الأذان وأهميته. الحديث الأول الذي ذكره في هذا الباب هو هذا الذي قرأته عليكم، محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء. محل شاهد كلمة النداء، المراد بالنداء النداء إلى الصلاة، ومعنى النداء إلى الصلاة الأذان، لأن النداء المشروع إلى الصلاة هو الأذان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء أي ما في الأذان من الأجر والمصيبة، ولو يعلم ما في الصف الأول عند الاجتماع للأذان صلاة الجماعة والجمعة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني لم يجدوا وسيلة للأذان ولم يجدوا وسيلة للوصول إلى الصف الأول إلا أن يقترعوا، يعني في تزاحم شديد كثيرون هم الذين يريدون أن يؤذنوا للمجال يتسأل الواحد، كثيرون هم الذين يريدون أن يكسبوا الصلاة في الصف الأول، والصف الأول لا يتجاوز أكثر من 30 أو 40 شخص مثلا. عندئذ السبيل إلى ذلك والقرآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس الأجر الذي يدخره الله عز وجل للمؤذن ولمن يدرك الصف الأول ثم لم يجد من وسيلة لبلوغ هذا الأجر إلا القرعة لاقترعوا ولجأوا إلى القرعة فيما بينهم ليفوز كل منهم بالأذان الذي عبر عنه رسول الله بالهدى وبالصف الأول. محل الشاهد في هذا الحديث هذه الفقرة الأولى، أي أن الله عز وجل قد ادخر أجرا كبيرا للأذان الذي هو عبادة من أكبر العبادات وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لولا الخليفة لأذنت، أي لولا مشاغل الخلافة التي تعوقني عن اكتساب هذا الأجر العظيم لكنت مؤذنا، لا أبتغي عملا غير الأذان. هذا ما يقوله سيدنا عمر رضي الله عنه. إن حديث الآتية في فضل الأذان ستزيدنا معرفة بفضل هذه العبادة الكبرى. وهنا لا بد أن نوضح أيها الأخوة أن يعني الأجر أجر الأذان لمن؟
لماذا أجر الأذان الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لمن؟ لمن يؤدي هذا الأذان، أليس كذلك؟ والإنسان الذي يؤذن هو ذاك الذي يقف فينطق بألفاظ الأذان المعروفة التي بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون دائما، يقف فيؤذن وبمقدار ما يرفع صوته فيستمع الناس يشهدون له يوم القيامة، حتى الحجر والمدر والشجر كل ذلك يشهد له يوم القيامة. إذا الأذان عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بعابد، هذا العابد يأخذ الأجر متى؟ عندما يؤدي عمليا هذه العبادة أي هذا الأذان. هذا كلام واضح. فلو أننا لجأنا كما هي الحال في كثير من المساجد إلى شريط كاسيت وجهاز تسجيل فأذناه في وقت كل صلاة، وإذا بالصوت يرتفع عند الأذان بدون مؤذن، وإذا بألفاظ الشهادة ترتفع بألفاظ الأذان ترتفع وتبلغ أسماع الناس بدون ناطق وبدون من يقوم فيعبد الله بهذه الشعيرة عظم عظيم. لمن سيكون الأجر في هذه الحالة؟ قولوا لمن سيكون الأجر؟ لمن يفعل على هذا الذنب تسجيل؟ مستحيل. إذا لمن؟ لا أحد، لا أحد ينال الأجر لأنه لا يوجد أحد مذنب. العبادة لا تكون إلا عابد بنفسه، ومن ثم فالأجر يناله هذا العابد، يعني هذا الذي ينفذ أمر الله عز وجل ويحقق شعيرته، يعطيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا الأجر العظيم. فإذا أذنت مرة وسجل أذاني على شريط ثم إني قعدت في داري ووجد من يبحث على هذا الشريط في وقت كل صلاة، يقع أنني أنال الأجر على هذا الأذان مرة واحدة لأنه فعلا أذنت، وما وراء ذلك لا أنال شيئا. لجميع سيكون أنا لم أذن، أنا لم أقرر هذا الأذان. هذه حقيقة واضحة جدا أيها الأخوة، الأذان عبادة كالصلاة تماما، والعبادة لا تكون إلا بعابد، بإنسان ينفذ هذه العبادة متقربا بها إلى الله عز وجل، هذا شيء واضح جدا جدا. فإذا ما ألغينا هذه العبادة أسكتنا ألسنتنا عن الأذان وأنطقنا جهاز التسجيل، جهاز التسجيل لا ينال الأجر، ليس إنسانا ليس كائنا بشريا من البشر، إذا لا أجر، إذا لا عبادة، إذا لم تتحقق شعيرة الأذان. لاحظوا الحقيقة التالية، لو أن قرية بكاملها ليس فيها من يؤذن إطلاقا، وإنما هنالك أجر التسجيل كبار في أوقات الصلاة فترتفع الأصوات من هذه الأجهزة بألفاظ الأذان في كل مساجد القرية، ينبغي أن تعلموا أن أهل هذه القرية جميعا آثمون لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي الفرض سقط، لكن المساجد التي لم يؤذن فيها لم ينل المصلين أجر الأذان، ولم يؤذن إذا لم ينل أجر الأذان لأنه لم يؤذن، لكن إذا انتشر هذا الأمر بحيث عمت شبكة هذه الأجهزة صلاه تسجيل في المساجد كلها، ولم يعد هنالك من يعبد الله ويتقرب اليه بالاذان، اذا فاهل هذه المدينه او القريه كلها آثم. الاذان شعيره من اكبر شعائر الاسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتجه غازيا مجاهدا الى بلده اقتدرت اعلان الحرب عليها يبدو منها، ثم ينتظر، فاذا سمع اصوات اذان رجع والا دخل. اي ان الشعيره الكبرى التي تنطق بهويه اهل هذه البلده هي الاذان. فانا لا ادري اذا كان هنالك من يفتي من اهل العلم بجواز ان يسكت المؤذن عن الاذان لان توظف اجهزه التسجيل في مكان المؤذنين، على ما يعتمد هذا الانسان في الفتوى؟ على ما يعتمد؟ لا ادري. الاذان عبادي، طيب عندما يدار هذا التسجيل اين هو العادل؟ العباد لا بد فيها من عادل، ورسول الله يتحدث عن الاجر الذي ادخره الله للمؤذنين، طيب لمن سيذهب هذا الاجر وليس هنالك مؤذن؟ لمن سيذهب؟ لا احد. اذا هذه فتوى باطله ينطق بها من لا يخشى الله عز وجل، لا اشك في هذا اطلاقا. وصدق من قال اجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار. ليس هنالك من فرق بين ابطال شعيره الاذان كعباده يقوم بها متعددين، وبين ابطال صلاه الامام في المحراب اماما اطلاقا. كما ان جهاز التسجيل يمكن ان يحل محل المؤذن، كذلك هذا يمكن ان ناتي بشريط فيديو يوضع في المحراب يحل محل الامام، يدار هذا الشريط على الشاشه التي توضع في المحراب، فيظهر الامام متجها الى القبله ونجد نسمع صوته ويقول الله اكبر، دخل الصلاه فيقتدي به كل في المسجد، يركع يركعون وراءه، يسجد يسجدون وراءه، وهكذا. ثم يدفع لهذا الجهاز صلاة العصر إذا يضعون شريط صلاة العصر، صلاة المغرب إذا يضعون شريط صلاة المغرب. قولوا لي هل من فرق؟ هل من فرق بين إلغاء الأذان والاستعادة عنه بجهاز التسجيل وإلغاء إمامية الإمام والابتعاد عنها بجهاز تسجيل مرئي؟ هل من فرق بينهما؟ لا فرق. من يفتي بهذا لا بد أن يفتي بذاك أيضا، ولا يفتي بهذا وذاك إلا من لا خلق له. أنا شديد الأسف والألم من أنني أعلم غير المساجد وجرت منها الأذان إطلاقا، فليس فيها مؤذنون، كلما حان وقت الصلاة أدير جهاز التسجيل على طول. نعم، وما أكثر ما وقع الغلط يدار جهاز التسجيل من آخره بشكل غير سهل، ربما يدار جهاز التسجيل قبل الوقت أو بعد الوقت بحين. المسألة أي إنسان أي طفل يمكن أن يقلق فيحرك هذا الجهاز وإذا بالشرط قد ارتفع. أين هي العبادة؟ الأذان من أهم وأكبر العبادات. قضي على هذه العبادة، قضي على هذه الشعيرة. ليس المراد أن يبلغ صوت الناس، المراد أن يقف من يعبد الله بارتفاع صوته، هذا هو المراد. فإن قال قائل ولكن الأذان فيه فائدة أخرى هي أن يسمع الجيران جيران المسجد الأذان فيعلم أن الوقت قد دخل. لا، الأذان لا يبتغى منه مجرد الإعلام للناس بأن الوقت قد دخل، ممكن إعلام ذلك بالراديو، ممكن نعم أراد فيه أذان مثلا يسمع، ممكن ساعة نظر إلى ساعة يعلم أن الوقت قد دخل. الأذان عبادة لذاتها، عبادة تريد منها لذاتها، ثم تأتي فائدة الإبلاغ ثانوية. أعني أن جهاز التسجيل إذا أدير وسمع الناس صوت الأذان ممكن أن يرضوا على ذلك أن وقت الصلاة قد دخل فيصلي النساء في بيوتهم لأنهن سمعن صوت الأذان. هذا إذا لم يكن جهاز التسجيل بيد الله بيد ناس لا يعلمون، لأن كذلك. لكن الأذان لم يشرع فقط من أجل الإعلام، 20 وسيلة موجودة للإعلام. الأذان عبارة عن عبادة، فهل يتقي الله هؤلاء الذين صاروا شيئا فشيئا بالتدريج في طريق إلغاء الأذان، وهل يعودون إلى الأذان؟ هناك وجود مرسومة في وزارة الأوقاف للمؤذنين، من الذي يعود إلى ترى هذه الأذان؟ هل يجب كده تدخل في هذا التسجيل؟ لمن توقع؟ ماذا لا يؤذن؟ لا يستحق. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني، هذه العبادة أيها الأخوة ذات الأجر العظيم والثواب الكبير، طبعا مشروط فيها شيء واحد، أن يقصد المؤذن بذلك القربى إلى الله، أن يقصد المؤذن بذلك أن يعبد الله بهذا الأذان. وإنما الأعمال بالنيات، يعني مثلا لا يقصد بذلك أنه مؤمن في هذه الوظيفة، لا يقصد بذلك أنه يعني يصير صوت جميل، أن يعني يجعل لنفسه دعاية بواسطة الأذان، لا يقصد إلا أن يتقرب بذلك إلى الله كأي عبادة لا بد فيها من النية. هذا الشيء الأول. شيء ثاني، ينبغي أن يلتزم المؤذنون أثناء الأذان بآداب الأذان. الأذان مثل قراءة القرآن، تعتمد على ضوابط التجويد، ضوابط النطق السليم باللغة العربية. فينبغي أن يمد الحرف عندما ينبغي أن يمد عربية، وينبغي أن لا يمد إذا كانت القواعد العربية تمنع من مده. مثلا المدود التي لا تتجاوز حركته مثل المد الكبير، لا يجوز لنا أن نمده 5 حركات لا يجوز. المدود التي الطويلة التي يجوز لنا أن نمدها 6 حركات أو ربما أكثر بحركتين، لا يجوز لنا أن نمدها 12 حركة كذلك. نعم، نهى العلماء عن التمطيط والتلوي في الأذان بطريقة تخرج ألفاظ الأذان عن الصمت العربي وعن الأداء السليم لألفاظ اللغة العربية. نعم، وأنا لا أعني بهذا ما يفهمه بعض الناس اليوم عندما يؤذنون بصوت جاف وبلهجة مخيفة وبصوت أجش، نعم، دون أي رقة ودون أي عذور جاذب للناس، معاذ الله. هذا خطأ فادح، وهذه مخالفة صريحة وحادة لتعليمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك المؤذن: إن بلال أندى منك صوتا، يعني أذانه يدخل إلى الأسئلة ويجذب الأذان أكثر منك أنت، فليأذن هو. لاحظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لكل شيء حد، وجمال اللحن والنغمة والأذان في الأذان مرتبطا مع قواعد النطق العربي، فبمقدار ما ينسجم هذا النطق مع القواعد العربية ومع الصوت الجميل العذب، يكون هذا مقبولا ومقبولا ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تجاوز الأمر هذا الحد ودخل فيما يسميه الفقهاء التمكيت وما إلى ذلك، وهناك كثير من المهاجرين في كثير من البلاد في الواقع يتجاوزون الحدود، فهذا أمر يعني يدع لهذا المؤذن وهو بسبب ربح كبير يخسر ربحه. المؤذن ثوابه بعض العلماء قال أكثر من ثواب الإمام، اختلف العلماء ثواب الإمام أجزل أم ثواب المؤذن، كثيرون هم الذين قالوا ثواب الإمام أعظم أو ثواب المؤذن أعظم. لكن إذا ما خرج المؤذن عن آداب الأذان التي ينبغي أن تجمع بين عذوبة الصوت وزمان اللحن وقواعد النطق وتجويده وأدائه أهدر بذلك مثيبته وأجره. نعم، هذه أمور ينبغي أن نعلمها وأن نكون على بينة منها، وأهم ما ينبغي أن نكون على بينة منه ما قد قلته لكم أن أجهزة التسجيل لا تقوم مقام عبادة الأذان. بلغني أن في البلاد القريبة منا بلدان يوزع فيها شبكة أذان مسجل على المساجد كلها في وقت واحد في جدار هذا الشريط وإلى المساجد كلها قد ارتفع فيها صوت بدون مؤذن، أذان بدون مؤذن، صوت بدون ناطق، جهاز تسجيل، الأجر كله ينصب لهذا جهاز التسجيل. نعم، لا يخاف لها إلا لهم أبدا. قد يقول قائل أليس هذا أولى أن تنطق المآذن كلها في لحظة واحدة بكلمة الله أكبر، أليس هذا أولى من أن يؤذن إمام المؤذن في المسجد بعد دقيقة يؤذن الإمام الثاني أثناء ذلك يؤذن الإمام الثالث؟ نعم، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هذه عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة، إلا أن يتحرى جميع الوقت، هذا هو المهم، أن يتحرى جميع الوقت. تحري الوقت لا يمكن أن يكون باللحظة، لا يمكن أن يكون بالثانية، يمكن أن يتقدم إمام مسجد من المساجد المسجد الآخر بعشر ثواني، ممكن يتقدم مسجد آخر بثلاثين ثانية، ممكن مسجد آخر من المساجد يتقدم أو يتأخر بدقيقة، لا إشكال، لكن المهم أن على الجميع أن يتحروا الوقت، لا إشكال في هذا. ومن الذي قال إن الأئمة في المسجد ينبغي إذا قاموا فبدأوا صلاة الجماعة أن يكبروا جميعا معا وأن يركعوا معا وأن يسجدوا معا؟ ما نجد أهمية في هذا، ما أهمية في هذا بشكل من الأشكال. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الردائين الأذان والصف الأول. ننتقل الآن إلى الحديث عن الصف الأول. صلاة الجماعة صلاة متميزة تفضل صلاة الفرد 27 ضعفا. صلاة الجماعة أجرها يساوي صلاة الفرد مضروبة 27، فلاحظوا الفرق. أما صلاة الإنسان جماعة في الصف الأول فلها أجر كبير ووفير جدا، ذلك لأن الإنسان الذي يتاح له أن يصلي في الصف الأول لم يتح له ذلك إلا لدخوله إلى الصلاة، إلا لمجيئه في وقت مبكر إلى الصلاة، من هنا كان له هذا الأجر الوفير. طيب، عندما نقول هذا الكلام ونسمع كلام رسول الله فيه ممكن أن نتصور أن يتخاصم الناس وأن يتقاتلوا من أجل الصف الأول، هل هذا سبيل لدليل هذا الأجر؟ لا، نقول سبيل ذلك بدلا من أن تؤذي أخاك أو أن تخاصمه أو أن تغلق عليه المنافذ والطريق انتقل له إلى المسجد، تعال باكرا كما الصف الأول بدون هذا الأذى. أما أنت تأخر وتقول في نفسك أنا لا داعي إلى أن أذهب باكرا، أنا بقوة استطيع ان اذهب واضغط بحكم مكانتي وسافترض على كل المسلمين ان يخلوا لي مجالا وعندئذ ادرك الصف الاول. انت بهذا العمل اهدرت اجرك، لان ايذاء المسلم شر المعاصي التي تهدر الاجر. لا تؤذي اخوانك ولا تدرك الصف الاول. في اثناء القراءه في سن تقبيل الحجر الاسود، لقد قال العلماء ان وجد الطائف ان تقبيله للحجر الاسود يستلزم ان يؤذي واحدا من الناس الذين من حوله، اين هم مع الاذان؟ هذه السنه على اهميتها سقطت في حقه. لا لا، ايذاء المسلمين شر من تركك لتقبيل الحجر الاسود، كذلك ايذاء اخوانك المسلمين شر من فوات الصف الاول عليك. لكن سبيل ذلك ان تاتي في وقت مبكر، اذا جئت في وقت مبكر ستدرك الصف الاول بكل سهوله. نعم، هنا يرد سؤال. نحن نعلم ان الايثام امرا مطلوبا في الدين، وقد اثنى الله عز وجل على الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خساسه اثنى الله عليهم. طيب اذا هل يعني ينذر او يصدر لمن ادرك الصف الاول فوجد ان صديقا او قريبا الذي جاء يبحث هو الاخر عن مكان في الصف الاول فلم يجد، هل من الايثار ان يقول لو تكبر فيجلسه في مكانه ويرجع الى الصف الثاني او الثالث؟ لا، هنا لا ايثار، وهذا ايضا من الادله على مدى فضيله الصف الاول. قالوا لا ايثار في الخير، لا ايثار في الخير اي في الخير الديني، هذا خيرا دينيا وليس خيرا دنيويا. لو كان خيرا دنيويا لكان الإيثار فيه مشروعا. طعاما أتيح لجائع ورأى هذا الجائع رجلا أشد جوعا منه فآثره على نفسه، جيد، هذا يثبت عليه قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اي على ويطعمون الطعام على حبه، على حبهم لذلك الطعام لانهم جائعون. جيد، لانك تؤثر صاحبك على نفسك بخير دنيوي. اما اذا اتاح الله لك مثلا ان تؤذي ورايت انسانا اخر يطمح الى هذه الشعير والى هذه العباده، تقول في نفسك لاؤثرن اخي، تعال فاذن في مكاني. لا، انت لم تتقرب بهذا الايثار الى الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تعالى وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. كلمه سابقوا مطلوب الايثار، وما كلمه سابقوا ماذا تعني؟ تعني ان احاول ان اسبقك الى الصف الاول، وتحاول ان تسبقني الى الصف الاول لكن بالطريق الذي لا اذى فيه، وحاول ان اسبقك الى الاذان، وتحاول ان تسبقني الى الاذان لكن بالطريق الذي لا اذى فيه، وحاول ان اسبقك الى هذا الفقير ليتصدق عليه بمال في جنبي، وتحاول ان تسبقني الى ذلك. هذا معنى قوله تعالى وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اذا هذا مطلوب الايثار، الايثار ليس فيه مسابقة، هذا مطلوب المسابقة. نعم، لذلك قاعدة عامة، القربات الدينية لا يشرع فيها الايثار. بعض العلماء قالوا يريد للولد ان يؤثر اباه او يسمي له ان يؤثر اباه في المبرات وفي اعمال الخير، بعض العلماء وكثيرون منهم قالوا لا، لا فرق، الاب بالنسبه للولد والولد بالنسبه للاب والاقارب لا اثاره في الخير، اذا اتيح لي خيرا دينيا استقل به لا اقصر في ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالصف الاول. وصلاة الجماعة كلها يعني لها أجر كبير ويسير كما قلت لكم في الدرس الماضي. وسبب ذلك ليست الصلاة، وإنما سبب ذلك اللحم الاجتماعي التي تحققها صلاة الجماعة. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاختلفوا إليه. تهجير أي تبكير، تبكير لا سيما لصلاة الظهر، لأن في هذا الوقت يكون الحر شديدا في الصيف طبعا. فالتهجير عبارة عن أن يوامر الإنسان لينتهي إلى المسجد ويتحمل شدة الحر، هذا معنى التهجير. كذلك لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا، يعني لتسابقوا ولتنافسوا عليه. ثم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قلت لكم أظن في الدرس الماضي أو الذي قبل، العتمة كناية عن صلاة العشاء، والصبح صلاة الصبح، لكن صلاة الصبح صلاة الصبح في المسجد جماعة. لو يعلم الناس ما قد ادخره الله عز وجل لمن يحضرون صلاة العشاء جماعة في المسجد وصلاة الصبح في المسجد لأتوهما ولو بحثا ولو بحثا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الطرقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مظلمة وكانت موحلة وعرة، وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان الصحابة فعلا يتسابقون إلى صلاة الجماعة في العتمة يعني العشاء وصلاة الفجر، يغامرون يأتون في الظلام وفي اللحل ويعانون ما يعانون من وعورة الطرق ويأتي الأعمى، وربما كان هذا الأعمى لا هادي له، ليس هنالك من يمسك بيديه، يأتي الإنسان العاجز والضعيف، كلهم يريد أن ينال هذا الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء كبير لأتوهما ولو حبة. اليوم الطرق معبدة، الأنوار ضاهية، الطرق كلها مضيئة. أجل طبعا نتكلم نحن عن داخل المدينة، خارج المدينة أيضا نعم، لا إشكال بشكل من الأشكال. ومع ذلك كان يتساءل: كم هم الذين يغشون المساجد في صلاة الصبح في هذه المدينة؟ حسب الأحياء، هنالك أحياء فعلا عامرة بآليات، إذا قلنا مساجدها عامرة يعني صلاة الصبح نصف المسجد يمتلئ، يعني هذا شيء كبير جدا. ولكن كل المساجد في هذه المدينة في صلاة الصبح المسجد فيها يبقى فارغا، ليس فيها إلا عدد بسيط ممن اعتاد عليهم المسجد يعتادوا على المسجد. أجل إمام المسجد يأتي بأنه إمام الموازن يؤذن، هذا إذا كان يؤذن، إذا لم يكن يريد عنه جهاز التسجيل. نعم لاحظوا لا سيما المساجد التي في هذه الأسواق تبقى صلاة الصبح غريبة عن الناس ويبقى الناس غرباء عن صلاة الصبح، والمساجد التي في الأحياء السكنية أيضا، أقولها بصراحة، في الأحياء السكنية كالميدان وكغير الميدان وكالجهات المختلفة المزة ونحو ذلك والمهاجرين الذين يراقبون ويرون أن هذه المساجد خارجة تقريبا عن المصلين في صلاة الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو علم الناس ما في العتمة والصبح أي في المسجد لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. الحديث متفق عليه. طيب أليس في هذا ما يبعث على الأسى وما يبعث على الأسى؟ وأنا لا أتكلم عن مساجد القرى التي هجرت ثم هجرت ثم أغلقت أبوابها، والقرية تفوز يعني نعم، لكننا تجدها مهجورة تقريبا. صلاة الصبح مهجورة نهائيا، الإمام موجود غائب، الناظم موجود غائب، لكنهم في آخر الشهر يسرعون إلى حيث يأخذون الأجر إن كان كثير الذي يريد أيا كان. فتصور القرآن هذه حاله، وكثير من مساجد المدن هذه أيضا حالها. كيف يكون تعامل الله لنا وهذه هي الحال؟ هذا نذير بين يدي عذاب شديد في الآخرة، وبين يدي مصائب أيضا في دار الدنيا. وإذا طرحنا الحديث عن صلاة الجماعة في المسجد، كم هم عدد الذين يقومون مع الأذان؟ لا أقول قبل الأذان، مع الأذان يصلون هذه الصلاة في بيوتهم، يكرون أهليهم أولادهم ويصلون جماعة في بيوتهم. أيضا هذه النسبة قليلة جدا، أنا أتكلم عن البيوت. كثيرون هم الذين يجلسون تنزل في هذا للموعظة وللحديث عن الإسلام وللحديث عن الدعوة، والذين يطلقون الذكرات عن وضع العالم الإسلامي وتخلفه والدعوة الإسلامية والحكم بما أنزل الله وذعب الدول عن حكم بما أنزل الله. لو أنك تتبعت أحوالهم، وهذا هو المقياس، متى يستيقظ الواحد منهم بصلاة الفجر؟ الذين يعني يهتمون، والذين يعني يغارون على شعائر الله، يقولون له أحد من يتمطن فراشه قبل أن تبدو الشمس بربع ساعة، يقرا فيتوضا ثم يصلي ركعتين هكذا بعجل قبل أن تشرق الشمس. أنا أصف واقع، هذا واقع. وإذا سألت طيب كم هم عدد الذين يقومون قبل الفجر، ولو بكل ساعة ليصلوا ركعات، ليصلوا صلاة الوتر التي يسمى مؤخرة الإنسان ليجعلها آخر صلاته، نعم، كم هم عدد هؤلاء؟ كل ما سألت سؤال هذا القليل العدد ينقص، العدد ينقص، العدد ينقص، ستجد أن العدد آل إلى قلة يسيرة جدا جدا. هذا هو مقياس نصر الله لنا، هذا هو مقياس رحمة الله لنا، ستره لنا، إكرامه لنا. ليس المقياس الكلمات، ليس المقياس البيانات أبدا بشكل من الأشكال. هذه حرفة، الحرف كثيرة، من جملة الحرف أن أتحدث عن الإسلام وأن أكتب في الإسلام وأن أتحدث عن بالمناسبات عن الإسلام ووضع الإسلام والمسلمين وحال المسلمين. هذه حرفة أنال عليها أجرا أو أنال عليها رتبة، لكن ها هنا يظهر التعامل مع الله سبحانه وتعالى. عندما أجد مسجدا عامرا يفور بالمصلين في صلاة الصبح، عندئذ استبشر. ولكن كم عدد هذه المساجد التي تفيض بالمصلين في هذا الوقت؟ كم عدد هذه المساجد؟ قليلة، قليلة جدا أيها الإخوة. ومع الأسف هذا شيء يوصف له، وهو شيء أيضا عن المستكثر به، أن الذين يسابقون إلى هذه القربات هم عامة الناس، ليس العلماء، أجل في الغالب عوام من الناس. وكثيرا ما نجد بعض الشباب يخرج الواحد منهم في صلاة الصبح في وقت الصلاة فيخشى المسجد القريب منه، وربما يتجه إلى مسجد بعيد لأنه يريد في ذلك المسجد ربما أكثر من الصلاة دروسا أو نحو ذلك. لكن كثير من أمثالنا الذين يتحدثون عن الدعوة والإسلام وما إلى ذلك بعيد، طبعا إلا الموظفين، إلا المأجورين، إلا الذين نعم هم يوقفون لمدام صلاة الجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أحوالنا، وأنا أول المقصرين في هذا. أنا لا أتحدث عن غير يوم نفسي، لا أنا أتحدث عن حال المسلمين عموما وأنا واحد منهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يصلح أحوالنا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم، رواه مسلم ورواه أيضا غيره، يعني مثلا الترمذي أيضا رواه، آخرين رواه من أصحاب السنن، لكن بالنسبة للصحيحين موجود في مسلم هذا الحديث، فهو من أصح الأحاديث. طيب ما معنى أن المؤذنين سيكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا؟ تعلمون عندما تحدثنا عن أحداث يوم القيامة ونحن في أواخر دروسنا في العقيدة، عندما تكلمنا عن الشدائد التي تغشى الناس في الموقف يوم الحشر، الضغط الشديد، الازدحام الشديد، العرق الذي يلجم الناس، فمنهم من يصل العرق الى فمه ويكاد واحد منهم ان يختنق. مزيد كون المؤذنين آنذاك اطول الناس اعناقا انهم بعيدون عن هذا الضغط، لانهم عندما يكونون اطول الناس اعناقا تكون رؤيتهم بعيده عن هذا الاختناق، يكونون بعيدين عن هذا الجو الضاغط الخانق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا كنايه عن ان الله سبحانه وتعالى يحميهم من شدة يوم القيامة عنده، يشتد الضغط ويشتد الحر ويلزم الناس العرق. هؤلاء يكونون الله عز وجل يكرمهم بطول، فهم بسبب هذا الطول يكونون في منجاة عن هذا الضغط الخانق. هذه هي يعني كناية عن هذا المعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليلا على مزية كبرى للمؤذنين. الله سبحانه وتعالى تحدث عن شباب يوم القيامة. نعم تقرأين قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والعذاب ليس عذاب الجنة، وإنما هو عذاب الضغط الشديد. لكن ذلك قال في مكان آخر: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. من هم يا رب؟ ما بينهم لنا، لكنه قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هؤلاء فئات من الناس، لكن لم يتحدث الباري عز وجل عن أشخاصهم، عن فئاتهم، عن هوياتهم، إلا أن الباري عز وجل ذكر لنا عن صفاتهم. من صفات هؤلاء الناس المؤذنون؟ ومرة أخرى أقول: يشترط في هذا أن يكون قبل المؤذن بلوغ مرضاة الله فقط، وأن يلتزم بآداب الأذان التي تحدثنا عنها. شيء عظيم جدا. أنا كنت في صدر حياتي وأعتز بهذا أيها الإخوة، أنا كنت مؤذن، وأنا كنت في المسجد الذي في المدرسة التي أطلب فيها العلم في هذه المدة كنت مؤذن. أجل، وهذه المرحلة من المراحل التي أعتز فيها بحياتي، وكنت أيضا أؤذن الفجر، وكنت أخرج إلى الميزنة، ولم يكن آنذاك الأذان هكذا عن طريق المكبرات، وكنت أشعر بلذة ما بعدها لذة عندما اخرج الى الميثم وانادي الله عز وجل اسبح واثني على الله اشعر انني وحدي في ملكوت الله اخاطب الله. نعم لذلك انا اضبط المؤذنين الذين يتاح لهم ان ياتوا الى المساجد قبيل صلاه الفجر فيوقظ الناس من رقابهم ويسبحون الله عز وجل. هذا شيء رائع جدا جدا. فلا تستبعدوا ان يكون المؤذنون من الذين قال الله عنهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنهم الغابون. وعندما نقرا هذه الايه الانسان يعني يقرا برحمه الله عز وجل وتغشاه حال من الالتجاء الى الله ان يجعله الله منهم فنقول اللهم اجعلنا منهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها عن هذه الالام عن هذه الشدائد عن هذه الضغطة عن هذه الصفات التي تحدث الله عنها عنها مبعد لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتاءت انفسهم خالدون قبل ان يدخلوا الجنه لا يحزنهم الفزع الاكبر. شيء عظيم هذا لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم فلنبذل كل ما نملك ان نكون من هؤلاء الناس وهذا شيء يعني لا تتصوروا انه بعيد. الباري عز وجل يقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وصدق من قال كل آت قريب. تأملوا في هذا الكلام الفلسفي كلام دقيق كل آت قريب. انظر الى عمرك الذي سلف كنت تعده بسنوات لكن تأمل في هذا الماضي تجد كأنه اليوم. ستمر سنوات مثل هذه السنوات ايضا وستشعر انها كيوم ولسوف ياتي ملك الموت وتنظر الى حياتك التي ادبرت عنها فلا تراها الا كظل زاد. لذلك قلت مره ان الزمن اشبه بهذا المطاطه التي تشدها في يديك كل ما شددتها ورايتها زاد طول لكن اذا تركتها عادت الى اقصى درجات الكسر. الزمن هكذا الحياه تمرق الزمن الزمن ما في زمن. نعم ولذلك هذه الحياه كلها ظل فان زائل. اليوم نحن على ظهر الارض غدا سنكون في باطنها والتاجر العاقل هو الذي سيبذل ما في وسعه حتى يكون من هؤلاء الناس الذين قال الله عز وجل عنهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. نقول لماذا يا رب لم تحدثنا عنهم في حكمه حتى يبذل الانسان كل ما في وسعه وكل ما يقدر عليه من اجل ان يكون منهم. وتتنوع الاعمال كما قلنا وكما شرحنا كلام ابن عطاء الله السكندري بقدر تنوع واردات الاحوال على حسب ظروفك حسب وضعك الاجتماعي حسب عملك حسب قناعتك امامك طريق مفتوح لتصل الى درجه هؤلاء الناس كل حسب مستواه كل حسب عمله وظيفته الساكن طريق مفتوح امامه القاضي مفتوح طريق امامه التجار طريق مفتوح امامه الزراع العمال كل واحد على ثغر من ثغور الاسلام بمستواه الذي اقامه الله عز وجل فيه يمكن ان يعرض لنفسه هذه الهويه ويكون بهذه الهويه غدا فعلا ممن سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. أعود فأقول أسأل الله عز وجل أن يلهم إخواننا الذين يرعون مساجدنا في هذه البلدة أن يعودوا عن هذه البدعة الخطيرة التي تحارب هذه الشعيرة حربا لا عوادة فيها لأن هذه الظاهرة تنتشر المساجد تكثر المشجر طبعا المشجر واضح الراحة المؤذن بدلا من ان ياتي الى المسجد اليوم خمس مرات ينيب عنه هذا الشريط التسجيل وانتهى الاشكال. الامر ليس كذلك العباد المرة عليها اجر للمشقه الأجر على قدر المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، قالها لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنا أرجو من وزارة الأوقاف أن تتابع وأن تراقب المساجد التي يتكاسل المؤذنون فيها عن القيام بهذه الشعيرة. نعم، أرجو أن تتابع وزارة الأوقاف هذه المساجد وأن تجبرهم إجبارا بالطرق الأدبية أو غير الأدبية المختلفة لأن تكون الأذان شعيرة ناطقة أجل. ونحن يعني لاحظوا أيها الإخوة، هل في بعض البلدان لا أريد أن أذكر أسمها، الأذان في المساجد أصبح كل تسجيلات، لكن تفتح الراديو بصير وقت ظهر، الآن صار وقت ظهر بيطلع مؤذن بيأذن، العصر في مؤذن مؤذن، لك يا أخي السنة تطبقها وهي تركها. لاحظوا ما أقول، هذا دليل أننا لا نريد بهذا وجه الله عز وجل. ألغيتم الأذان في المساجد المشروع، أصبح الأذان بدون مؤذن، أصبحت عبادة بدون عابد. نعم، ثم نافستم بلادا أخرى في أنكم تتباعون بأنه في كل وقت صلاة الأذان يرتفع صوته في الراديو. يعني شو؟ يعني أذان الراديو حل محل الأجر لأذان المساجد؟ أبدا إطلاقا. إذا كان لا إما هذه أو تلك، ما نعود إلى الشعيرة التي أمرنا الله بها والتي هي فرض من فروض الكفاية. إذا لم يتعلم أن نؤذن في الراديو فلا نؤذن، لا في مشكلة، والحمد لله رب العالمين.